ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنشكر وزارة الشؤون الإسلامية على هذه الجهود المباركة في المواسم خاصة وطوال السنة عامة لبث هذه البرامج النافعة لمثل هذه المحاضرات التي تكون عونا للناس بالعلم النافع في دينهم ودنياهم. ثم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة، ومتمثل ذلك مكتب الدعوة في جدة، بل أن ذلك من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة، والذين نظموا سلسلة برامج أو سلسلة برنامج بعنوان رمضان أحكام وآداب. وعنوان هذه المحاضرة التي لا تتجاوز دقائق معدودة، فإننا سننتهي وننبه على ذلك في تمام 11. عنوانها فضائل العشر أو فضل العشر الأخيرة من رمضان. أقول وبالله التوفيق، ليدرك المسلم وهو ينظر إلى فضل هذه الليالي خطورة إضاعة الوقت فيها، وذلك لأن العبد مفتقر للعمل الصالح ومضاعفته وقبوله، والذي سببه العلم النافع أعظم من حاجته للطعام والشراب. فإن هب رجلا حبس عن الطعام والشراب لأجل أمر ليس باختياره، كمن ذهب إلى عمارة أخطأ فيها وظن أنها عمارة صاحبه الذي يريد أن يطعم عنده، هي عمارة جديدة، فدخل في سنصير فرضا، نقول تصويرا يعني هذا، ثم أطفئت الكهرباء ويدق الباب ويدق هذا، وقعد يومين حتى نفذ كل شيء وتوفي. فتوفي لأنه ترك الطعام والشراب، لكن وجدناه عبدا صالحا ابتلاه الله فقط بهذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيل وفاته بسبب سم اليهودية له، حتى قال هذا أوان حين انقطاع أبهري، فمات شهيدا قيل من أجل أنه من بقايا اليهودية. ابتلاء، وليس كل مرض يأتي الإنسان عقوبة، فقد يكون ابتلاء، وذلك المهدوم شهيد الذي أصابته حادث سيارة فتقطع بدنه. فالبعض يقول إيش هذه الميتة؟ لا يا أخي، المهدوم صاحب الهدم شهيد، الغريق شهيد، الحريق شهيد، المرأة تموت في نفاسها شهيد. فالمقصود أن هذا انقطع عنه طعام الشراب. أول ما تلفظ أنفاسه وهو في تلك الحالة العصيبة، وإذا به تأخذه ملائكة الرحمة ويحتفون به في مشهد عظيم جليل. أرجو تكرار الإعلان حتى يتنبه، لأننا شغلنا بيعارض حتى دخلنا الساعة 10:30، وكان مفترض نخرج ندخل 10:00، فمراعاة الإعلان مرة أخرى. طيب، فأول ما يفض أنفاسه يجد أنه في حال أفضل من الدنيا بأضعاف، بحيث أن ما كان في الدنيا من متاع، ما كان في الدنيا من متاع ذرة في محيط النعيم الذي سيصبح فيه عند الله. ولكن النبي لما خير بين الموت والانتقال للرب وتنعيمه له والدنيا، اختار ما عنده. إن عبدا خير الله في نزار الدنيا وما عنده فاختار ما عنده، والنبي قال رفق الأعلى عند وفاته. بينما شخص آخر، منعم عليه لكنه لا يطلب العلم ولا يعمل صالح، فعاش دهرا طويلا طويلا ثم مات، تتلقاه ملائكة العذاب لأنه ابتعد وضل عن العلم لأنه لم يكن يطلبه، وإذا سمع شيء منه اتخذه هزوا أو لم يكن يرفع به رأسه، فأخذته ملائكة العذاب. نعم، فما أغنى عنه طعامه وشرابه تلك الأيام كلها ونعيمه. هو هذا حبس عن الطعام والشراب، لكن كان معه العلم، لما توفي كان في صدره اعتقاد منهج السلف، فهذا ذهب الجنة وذاك ذهب عياذا بالله إلى النار. فمن هنا تعلم قيمة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحاجة الناس للعلم، يعني الذي هو سبب العمل، ليس العلم الذي من جنس عمل علم اليهود الذي لا يعملوا به. أحوج الناس إليه من الطعام والشراب، إن تركوا الطعام والشراب هلكوا، ولو تركوا العلم دخلوا النار. فمن هنا تعلم قيمة هذه العشر الأواخر، فإن سبب قيامك فيها ومواصلة الإقبال على الله والقنوت له علمك بفضلها الذي لا يوجد في ليالي أخرى طوال السنة، وأنها إذا ذهبت فلن تعود، وأنها قد تكون آخر محطة لك في أفضل مواسم أو ليالي السنة، ثم بعدها لا ترى الحياة. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج في الغيب وهو لا يدري، وكم من سقيم، وكم من سقيم أو صحيح عاش من غير، مات من غير علة، كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. تعيش في الدنيا وأنت لا تدري، إذا جن عليك الليل، الليل هل تعيش الفجر؟ أما تعلمت أن قبل فترة في مسجدنا هذا كان يصلي معنا شخص، ثم انصرف إلى بيته وصار يباشر في ليلته تلك أعماله المعتادة، من خبز يأتي به، ومن ثلاجة، من غسالة يصلحها كما نفعل أنا وأنت. ثم قام الساعة الثانية في الليل ويحس بوخز في كتفه، هل هي جلطة هل هي، لا أعلم. مات في الطريق، في طريق المستشفى، لبس ثوبه بسرعة ونزلوه للسيارة ومات في طريقه للمستشفى، وما أصبح صلى معنا الفجر، أصبح في قبره. إذن هذا العلم يسمى القوة العلمية كما قال ابن تيمية، ويشترك فيها كل الناس، لكن بقي القوة العملية، وهي أن نعمل مقتضى هذا العلم الذي نفتقر إليه. أعظم افتخار للطعام والشراب الذي نفطر عليه في صباحنا وفي سحورنا، في فطورنا وفي سحورنا، وهو القوة العملية. هيا بنا نعمل، إذن هيا بنا نعمل. فسمعنا القوة العلمية، فإن نشترك فيها أن الموت يأتي فجأة، وأن هناك جنة هناك نار، والعشر الأواخر لها فضل عظيم، لكن القوة العملية العمل بالعلم، وهذا يقوي، وهذا مسؤول عنه أولا توفيق الله، ثم اليقين اللي في قلبك بالله، ثم العلم النافع الذي عرفته فضل العشر الأواخر، وقم تعمل مقتضى هذا العلم. فإحساسك بالافتقار للعمل الصالح يجعلك لا تفوت الفرص، أنك مفتقر، لأن الحسنات ضد السيئات، عدم تصورك لحاجتك للعمل الصالح يجعلك تتهاون بالعمل وتقصر. فلا بد أن تحس أن لك كما أن لك حاجة بالطعام والشراب حتى تعيش وحتى تتلذذ، لا بد أقوى من هذا الإحساس أن يكون عندك إحساس بالعمل الصالح والعلم النافع الذي هو سببه، لتمشي في مسار صحيح تسلكه فتدخل الجنة وتنجو من النار بالعلم الصحيح، أعظم من حاجتك الطعام والشراب. وهذا لما قل من يدركه كثر التساهل وتقصير في هذه الليلة المباركة. تدخل على أسرة فتشوفهم يضحكون ويلعبون، وهذا يلعب بلاي ستيشن، وهذا تسوي طبخة، ورب الملائكة نازلة الليلة أو أمس أو بعد 3 ليالي 25 أو 29 الله أعلم. نعم، غفلة غفلة غفلة، نسأل الله العافية. مع إدراك العبد أننا لكاننا في آخر الزمان، وأن عجلة هذه الأيام تمضي سريعا ولن تستطيع أن توقف هذه العجلة وتقول اصبري يا عجلة الزمان، أقضي وطري من حياتي وغفلتي ثم أرجع وأعبد الله في خضم أو في مجالي وقتك. فهذه عجلة الوقت تمر سريعا. حتى الآن أنا أكلمكم وما ستشعر بعد هذه إلا أيام قليلة، ولعل هذه آخر محاضرة سببها هذه الدورة المباركة وزارة الشؤون الإسلامية وما وضعته من برنامج، ولا كنت أمس ختمت لكن هذه آخر محاضرة. وأذكركم لا ترمش أو لا تفتح عين وتغمضها إلا ودقت أبواب العيد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث لا تقوم الساعة، كما عند الترمذي، لا تقوم الساعة حتى حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كإيش؟ كشهر، والشهر كيوم، واليوم أو كجمعة، والجمعة كيوم، واليوم كساعة، والساعة كضرمة بالنار. فأدركوا أنفسكم عباد الله بالعمل الصالح. حينئذ يجب أن تعرف فضائل هذه الأيام حتى يكون هذا من العلم النافع الذي يقودك للعلم العمل فيها. أولا أن تدرك أن كل ثانية، تدرك هكذا بيقين، كل ثانية منذ أن تبدأ الليلة، كل ثانية فهي تساوي مليارات الريالات. والله يا أخي، لأن أنا كم احسب ثانية، ثانية تمضي تقول سبحان الله هاي ثانية، إذا حسبت لك حسنة ارتقيت في الجنة بهذه الحسنة، ستنعم بهذه الحسنة في الجنة أبد الآبدين. وليس من سبح الله في يوم 10 كمن سبحه 3، سيتنعم صاحب 10 أكثر. قال ابن القيم رحمه الله في ليلة 10 وغيرها، يعني اعلم أن لا يزال بناؤك في الجنة موصولا، لا يوقف البناء إلا أنت. فكلما سبحت فقل سبحان الله العظيم وبحمده، نخلة لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز، غراس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، صدقة، إنكار منكر، فلا يزال بناؤك في الجنة يشيد ويشيد، ولا يوقفه إلا غفلتك وإعراضك، والذي سببه وهو عدم التوفيق ذنبك. فأولا حتى تجد متنفسا للعمل الصالح وإدراك هذا الكلام الذي ذكرته قبل قليل، استغفر الله وتب إليه حتى تدرك وتستحضر فضل العشر. كم درست فضل العشر؟ أما شعرت أنك لازلت مقصر وأنك ما ذكرت الله كثير وما قرأت القرآن كثير؟ ما هو سبب عدم التوفيق؟ يخشى ذنبك. فعلى الاستغفار وعده لعل الله عز وجل يطلق صراحك العمل الصالح، فليس العقوبة مرض أو فقر، قد تكون العقوبة أن يصرفك الله عن العمل في هذه الليالي المباركات. فاستغفر الله وارجع لكل ذي حق حقه. فإن من فضل هذه الليالي العشر أولا أنه نزل في أثنائها القرآن، فلا ينبغي أن يختلج في نفسك تردد. نعم، هذه المسألة الأولى بعد المقدمة، أولا فضائلها نزل فيها القرآن، ولا يختجن في نفسك تردد فتقول يا أخي إن أنزلنا ليلة القدر، ليلة القدر تتنقل ثم نزل في ليلة معينة. نعم، كونها ليلة القدر تتنقل لا يصادم أو لا يضاد أن الله أنزل فيه القرآن، أنزله في تلك الليلة التي قدر أن تكون ليلة القدر، وحينئذ من شرفها أو شرفها باقي وهي تتنقل، هي ليلة القدر سواء كانت 21 22 وقت إنزاله أنزله فيها، فجعل فكونها تتنقل لا يعارض أن الله أنزل القرآن فيها. طيب، وهذه أعظم فضيلة لهذه الليالي، حيث أن الله خصها بإنزال كتاب معجز لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. فينبغي أن يرشدك إنزال القرآن في ليلة القدر إلى استغراق العشر كله بالقراءة لهذا القرآن العظيم ومدارسته في ذهنك، نعم، بل وعرض قراءتك على من هو أقرأ منك إذا استطعت. قال ابن حجر: عرفنا أن القرآن أو الأفضل أن يكثر من القراءة في رمضان، فيه سيما قبل العشر الأواخر وبالليل، العشر الأواخر أكثر من النهار كما قال رجب أو غيره، لأن جبريل كان يدارس النبي القرآن في رمضان، فلما خص الله المدارسة في رمضان دل على أنه يستحب الإكثار من القراءة كما قال حافظ ابن حجر، سيما في العشر الأواخر، ليالي العشر الأواخر. إن مما يسهل عليك الاستغراق في العبادة أن تتبع الرسول في طريقة العبادة في ليالي العشر إذا كنت تطلب فضلها. فأول فضل منها فضائلها أنه أنزل فيها القرآن، قال الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر وما أدراك ما ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. هذه الفضيلة الأولى إنزال القرآن، فحينئذ ينبغي أن توافق هذه الفضيلة بأن تكثر من قراءة القرآن مصليا أو غير مصلي. يعني افرض الآن أوترت مع الإمام وما شفعت معه، فالأفضل أن تبقى في قراءة القرآن ودعاء، للنبي قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. أحسست أنك ستكسل من غير صلاة، فالمفضول أحيانا يصير أفضل إذا قام مقتضي لذلك، نعم، فالأفضل أنك تختصر على وتر، لكن الصلاة خير موضوع، وأنك استغفل من غير صلاة قم صلي لكن شفع. فإذا الفضيلة الأولى إنزال القرآن وقراءة القرآن من طريق صلاة أو بغير صلاة بحسب حالك، جهرا أو سرا، المهم تستغرق إلى أن يطلع الفجر، سلام حتى يطلع الفجر. لكن لا تنسى أن قراءتك القرآن من غير دعاء نقصان في رتبة القيام ليلة القدر، لأن النبي ما قال استغرق وقتك عائشة كله في الذكر في قراءة القرآن، قال قولي يعني وأكثري: اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني. فهذا الحديث يدل على فضل ليلة القدر والعشر، وهي الفضيلة الثانية أن الدعاء فيها مستجاب. كيف عرفنا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: إذا أدركت هذه الليلة، وقد قال ابن تيمية: قد يدركها أناس يريهم الله علامات كأنوار في السماء، كما ذكرت لنا جدتي رحمها الله عن نفسها وغيرها، لا أذكر ثم صغير ونسمع منها، شافت فلانة أو هي نفسها أنوار في السماء، قد يري العبد أنوار في السماء، أو رجل يقول هذه ليلة القدر، أو يرى في رؤية، المهم أو ينجلي في قلبه من الطمأنينة ما يغلب عرضنا أنها ليلة القدر. قالت: يا رسول الله، لو وافقتها ماذا أقول؟ قال: قول اللهم أنك عفو تحب العفو عفو عني. فإذا من فضائلها أن الدعاء مستجاب، أي موضع أمر النبي فيه بالدعاء فإنه يرجى أن يكون مستجابا. ما هي الأمثلة على ذلك؟ مثاله: كان يدعو بعد الجمرة الأولى والثانية، يرفع يديه ويدعو، إذا الدعاء بعد الجمرة الأولى مستجاب، الثالثة بدعة لأن النبي ما كان يفعل، نعم، على الصفا والمرة يدعو ما ظنت استجاب الدعاء، آخر الصلاة قبل السلام يدعو ما ظنت استجاب الدعاء، ليلة القدر أمر النبي عائشة أن تدعو بأن يفك بأن يغفر الله ويعفو عن لها ويعفو عنها، دل أن ليلة القدر يظن أنه مستجاب الدعاء. فإذا لا تحمل هم الإجابة، أحمل هم أنك تدعو، لأن بعض الناس ينحدس اللسان ولا يدري ليش مضت عليه الليلة وما ذكر وما دعا الله كثير، كأنه مستغني، هذا عدم توفيق. إذا رأيت نفسك العشر مضت وما أكثرت من الدعاء فاعلم أنك لعل غير موفق. لا مانع الآن بعد أن تكثر اللهم لك عفو تحب العفو واعف عني أن تأخذ كتابا فيه اللهم تصحيح الألباني وتدعو وتدعو، لأن ظنت بركة هذه الليلة ودعاء مستجاب. فإذا الفضل الثاني استجابة الدعاء في ليلة القدر، استجابة الدعاء. نعم، وأن الله سبحانه وتعالى وأفضل الدعاء فيها أفضل ما ينتظر العبد، ينتظر العبد بعده إذا استجابه الله فيه، وهو عفو العفو عنه. اللهم أنك عفو، فالعفو يستر الله عز وجل من أثر الذنب عنك. نعم، فإذا عفى عنك في ليلة تقسم فيها الأرزاق والمقادير، فينتظر سبحانه وتعالى حينئذ أن كما قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، فينتظر أن يكون ذلك لعله سبب في رفع البلاء عنك، لأنها ما سميت ليلة قدر. وهذا من فضل الثالث فيها فضائلها، وهي تتنقل في العشر ليلة القدر، أن الأرزاق والأقدار تقسم فيها موت، حياة، طلاق، نكاح، فقر، غنى، نجاح في مشروع، خسران، افتراق اثنين، اجتماعهم إلى آخره، الحج، حاج داج، كله مكتوب وينزل من اللوح المحفوظ، نعم، الذي سطر فيه القدر إلى صحف الملائكة، تقص فيها، يفرق كل أمر حكيم. فحينئذ من فضلها أن تقسم فيها الأرزاق وتقسم، فسر الله أن يجعلنا وافر، اكتب لنا فيها لنا ولكم وافر الرزق، وافر العفو والعافية والختام الحسن في هذه الليالي المباركة. الفضل الرابع من فضائل هذه الليلة، وحينئذ إذا ذكرنا في ليلة القدر نذكر فضائل العشر، نتنقل في العشر فيها، فلابد أن تأتي في كل ليلة بما ترجو أن تكون ليلة القدر، فهمتم؟ فكلامنا فضل ليلة القدر فضائل العشر. فحينئذ من تلك الفضائل أن من قامها إيمانا بمشروعيتها واحتسابا وطلبا لثوابها، نعم، غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، يعني الآن هو يغفر له من جهتين، ما هما؟ اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني، كتبت له فتستجاب الله له، عفى الله عنه. وذلك يأتيه يوم العيد إذا استجاب الله دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو وأكثر منها، يجي يوم العيد قلبه مبتهج لأن الله حط ذنوبه. أنا أمثل لكم هذه البهجة اللي يشعرها بعضكم في يوم العيد ويذكر الله قبل منه ليلة القدر. طيب، تذكروا البهجة تجي قلوبكم في عيد الأضحى أو إذا انصرفت من عرفة، ما سببها وأنت في مزدلفة؟ أن الله لعله حط عنك الذنوب وقبل منك في عرفة، فلما حطت عنك الذنوب ابتهجت القلوب، لأن الذي يكدر على القلب ويضيق ويضيق عليه منافس السعادة وأبوابها هو الذنب. فتشعر بعض الناس يتلذذ بأكل عادية في مزدلفة يأكلها، ربما في غير مزدلفة لا يجد لها طعم. المهم هذه السعادة هي سببها مغفرة الذنب. فإذا قمت إيمان السامر غفر لك، فكيف إذا زدت على ذلك الإكثار؟ اللهم لك عفو تحب العفو عفوا تلهج بها. يا أخي أغلق جوالك، أغلق جوالك، أغلق جوالك، أغلق جوالك، الذي يحبسك عن هذا أكثر شيء الجوال، اغلقه يا أخي. في العيد لك فيه منفس طويل بالعيد، رخص لك في الله، وهذه من رحمة الله وشكره لعباده أنهم حبسوا نفسهم عن الملذات والشهوات في ليلة العشر وصيام أيام رمضان، نفس لهم بالعيد يلهو ويلعب ويثنى، لأنه يعرف دينا فسحة الحمد لله، هذا من شكر الله لعباده. وحرم عليهم الصوم في العيد، وأمروا، نعم، ورخص لهم بإظهار اللعب والهو، ليعلم الناس أن ديننا والحمد لله أن ديننا فسحة، في فسحة، فالرب شكور. ومن آثار شكره أن عباده حبس نفسهم في العشر، من معتكف، من معتزل في حجرته بعيد عن العيال، غافل على نفسه يقرأ القرآن كما سمعت من بعض العام لكم فيهم دين أب الأسرة، أمس سمعت هذا يعتزل كل أحد ويقفل على نفسه ولا أحد يدخل عليه مع القرآن والتسبيح واللهج، يخشى أن الولد يشتكي ولد وكذا، يلتهي في الإصلاح بينهما إلا إذا قام عارض على شكله مهم. فالمقصود حينئذ أن لا تضيع هذه الفضائل، دعاء مستجاب ونزل في القرآن، من قامها الثالث ذكرنا إيمانا أي تصديقا ويقينا بمشروعيتها واستحبابها وحب الله للقيام في من العبد أن يعمل ذلك، احتسابا لطلبا لثوابها لا رياء ولا سمعة، ولا يحدث الناس إني الحمد لله قمت تلك الليلة وقرأت، لله لله لله، غفر له ما تقدم من ذنبه. الفضيلة الرابعة، الفضيلة الرابعة فيها أن الثواب مضاعف جدا يصل إلى 1000 شهر، فكيف بالله عليك، بالله عليك أنشدك بالله، كيف الثانية الواحدة فيها أو الدقيقة واحدة تضاعف كأنك 30 سنة، ثم تمر عليك دقائق وأنت تلاحظ تلاحظ وتلاعب بالرسائل الجوال، ما عندك دين يردعك، ما عندك دين يردعك أنك قد تكون مخفق في الآخرة، عندك ذنوب في الحسنات الكثيرة تكفر لك سيئات لا تدخل النار، خير من 1000 شهر 30 سنة، ثم يصل بك قلة الدين عنك تستخف بليلة القدر وكأنها مين موجودة، ده واحد قال لك ليلة القدر يقول لا تشدد على نفسكم، يا أخي وين الدين يرفعك يردعك وتكتفي بكلمة وانت تضحك مقصرين والله وكذا، يا أخي وين الدين يردعك، يعني فرصة عظيمة، الحسنات ابن السيئات 83 سنة وأربعة أشهر، هل لك عندك عقل يا أخي، استيقظ لآخرتك ووضع أهلك القبر، وضعك في القبر والكفن وينحل وينصرف عنك اسمع قرن عالهم، هذه الليلة هي التي قد تكون سبب إنقاذك من إيش؟ من عذاب القبر، كما يروى عن ابن رجب إيش قال؟ قال لو قام الموتى من قبورهم وهذا لتمنوا أن يكونوا في ليلة من رمضان أو نقول ليلة القدر، ليلة العشر يعبدون الله فيها، تمنوا 83 سنة يا أخي، كن عاقل، كن رشيد، أدرك ما قال رب العبيد، أنزل سورة كاملة في ليلة القدر، كيف تلعب فيها، خاف الله، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام حتى مطلع الفجر وانت في لهو وطرب ولعب، فاتق الله، اتق الله، اتق الله، فقد تكون آخر ليلة قدر تشهدها ثم الوفاة. والأعمال بالخواتيم، ومن فضائل هذه الليلة الكريمة وبركاتها حصول أثر الطاعة الكبيرة فيها، فإن إذا طاع الإنسان فيها وضعفت له حسناته في إيمان يزيد، لأن الإيمان يزيد بالطاعة ينقص المعصية، فمن زاد إيمانه بالحج بخلاف من زاد إيمانه بالصيام 2 الخميس مثلا، حج نافلة لا شك، فإنه يجد بعد حج النافلة من قوة الإيمان بحيث لا يلتفت للنساء ولا شيء، ولا يولج في جيبه أكل حرام، ولا يخرج عليه الأمر بلدي في الهوى ويذمه باللسان أو غير ذلك من المعاصي، نعم، ما لا يجد من صام 2 الخميس، فسيجد في دينه من القيام من ما يعينه على القيام بدينه أكثر. تخيل عبدت الله في ليلة القدر، ضعفت 83 سنة وأربعة أشهر، صار عندك كميات كبيرة من الحسنات، جدا كثيرة كثيرة، ولا فيزيد إيمانك يزيد إيمانك يزيد إيمانك، يجي العيد يجي أجمل النساء كأسيات عاريات وانت في طريقة بستمشي عيالك بعيد بتروح بعيد ولا ترفع بصرك ليه، قوي إيمانك خلاص قائم ليلة القدر، الله أكبر، فإن أهل السنة والجماعة أجمع والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، نعم، فيزيد إيمانك فتشوف يا أخي
يعني سبحان الله العظيم، وانت دعوت اشخاص معينين فضلاء في افطار العيد او رايتهم في العيد، تشوف سبحان الله العظيم تحسها لطخة من نور في وجوههم القائمين ليلة القدر. سبحان الله، تحس من هؤلاء العباد ليلة القدر فيهم من الأنس بالجلوس معهم ونور الوجه، نور الطاعة، كما قال ابن تيمية إن الحسنة حسنة حسنة واحدة نور في الوجه. فكيف إذا صارت 83 سنة؟ كيف إنه الوجه ينور؟ بالله عليك، والقلب كيف ينور؟ والعمل كيف يصلح من بعد ليلة القدر إذا أخلصت فيها واحتسبت ووافقت السلف في قيامه ولم تبتدع كعمرة أو احتفال أو غير ذلك من البدع؟ يعني قمتها كما يقوم السلف ورأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطعت الرسول في وصية العائشة بالكثار، اللهم لك عفو تحب العفو عفو عني، اللهم لك عفو تحب العفو عفو عني، ماذا يحصل في قلبك من نعيم ومن قوة إيمان ويقين من بعدها؟ والإيمان يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. هذا من أعظم فضائل القدر، الصلاح بعدها، مظنة صلاح القلب، لأن أعظم ما يصلح القلب الحسنات. فإذا ضعفت إلى هذا الحد فإن قلبك أهل للزكاة وقوة التوحيد فيه أكثر من غيره. قال ابن تيمية: ومما يقوي التوحيد في القلب الذي خلقت من أجله العمل بالسنن، ومن أعظم السنن المقوية للإيمان قيام ليلة القدر الذي جاء فيها سورة كاملة التي سماها الله ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة مباركة، والذي قال: وما أدراك ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، كل أمر سلام نهاية مطلع الفجر. ومن بركاتها، فإذا ذكرنا بركات ليلة القدر فنحن نذكر العشر حتى تقومها، لأن هي تكون في أحد الليالي، الشفع والوتر، والوتر آكد كما ذكرنا، و27 آكدهم، ومعنى ذلك تنقل ب27 أكثر من غيرها لعله، والسبع البواقي آكد، وقد تكون في آخر ليلة كما ذكر الشافعي تنقل في العشر، قال ابن تيمية: سواء في الأشفاع أو الأوتار، فلا تنام ولا في ليلة، واعطي. ومن السنة أن تعطي الوتر أكثر حظ من الشفع تجاوبا على قول النبي تمسوا في الوتر. يعني كنت تقوم بثلاثين آية، قم في ليلة الوتر بتسعين آية أو كذا، اجتهد، لأنك هنا صدقت النبي في قوله التمسوها في الوتر. يعني لازم يكون في فرق عندك في العبادة بين أيادة الوتر وأيادة الشفع، وإن كانت تأتي في هذه وهذه. فمن بركاتها تنزل الملائكة. يا أخي أتصور أن ملك الوحي إلا كل نحبه بخلاف اليهود اللي بغضوه، يغضوه قال ينزل بالعذاب، يعذب قلوبكم يا فجرة، لأنه نزل بما يكذبهم من القرآن، فيقول ملك العذاب هو اللي عذب الناس. لا والله، بأمر الله يتنزل ويعذب بإذن الله، فأنتم كارهون لله ليس هو. فالمقصود تنزل الملائكة والروح فيها، ما أشوقنا لهذه الليلة، ونحن نعلم يقين أنه تنزل الملائكة وجبريل، وهي أكثر من عدد الحصى. ومن فضائل هذه الليلة، نعم، التي ينبغي أن يعلموا فضلها وهي في العشر التي يمكن أن تدرك، أن الله نوع فيها من العبادات والحمد لله، فلم يحصر فيها عبادة واحدة، فالعبادات فيها مقسومة إلى عارضة وإلى مستقرة يعني طوال السنة عامة، وإلى خاصة بتلك إيش الليلة، وإلى عبادات قلبية. أما العبادات العارضة كضيف فجأك تلك الليلة، أنا قبل قليل تأخرت عليكم فجأني والله ضيف وحصلت له مشكلة وكذا وكذا، وأرجو من الله أن يسعفنا الله في هذا الوقت المفاجئ أن نحتسب الأجر، أو تكون عندك والدة مريضة أو كذا، فيكتب لك أجر قيام أفضل من لو قمت على حيلك على قدميك تدعو الله. هذه عبارات عارضة، أو إنكار منكر كما أنكر النبي عليهم لما خرج رأسه ليل أحد ليل العشر من رأسه وقال لا يجر بعضكم على القرآن، هذه عبادة عارضة، إنكار المنكر. جار يفتح الموسيقى تلك الليلة تنزل، يا جار ليلة فضيلة، سكر الموسيقى، ها؟ هذه عبارة عارضة. إصلاح بين أولادك، تخاصموا في البيت، تخوفهم بالله، تأمرهم أن يستيقظوا ليلة القدر، كما هذه عبادة خاصة، عفوا سيأتي ذكرها. الثاني عبادة عامة، مثل عبادة عامة في الشهر، مثل السحور الفطور، مثل السحور عفوا، في السحر آخر الليل تحتسب ليلة القدر، هذا تأخذ أثواب السحور ليلة القدر، واحتسب أجر السحور العام في الصيام، هذه عبادات عامة في الصوم. عبادة عامة من غير الصوم، غير السحور يعني، أقصد الصلاة في جوف الليل، أفضل الصلاة الصلاة في جوف الليل، تحتسب أن الصلاة في جوف الليل تحتسب أن النبي، وهذه عبادات خاصة بتلك الليلة، وهي القيام والصلاة وقول اللهم لك عفو تحب العفو عفو عني، وترك نعم وترك البدع مثل العمرة فتنوع العبادات فيها. نعم، فهذا من فضائلها، فما خصت عبادة دون عبادة. فإذا قمت مثلا صليت العشاء في جماعة كأنما قمت نصف الليل، وخذ حظك من ليلة القدر إذا صليت العشاء في جماعة. فإذا صليت مع الإمام حتى ينصرف كتب لك قيام ليلة، وبعدها تبقى في قراءة قرآن، وأيهما أفضل؟ بعد ما تصلي مع الإمام، وهذه آخر مسألة، أفضل تصلي مع الإمام ثم توتر في آخر الليل، أم أنك تكتفي بوتر الإمام؟ الظاهر أن الأفضل تكتفي بوتر الإمام لفعل الصحابة الكرام اللي ما يذكر أنهم كانوا يعني يشفعون أو كذا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يقال قام مقتضي وهي الجائحة، لأنهم كانوا يطولون، الآن ما نطول، يجعلنا لعلنا يكون يعني إذا شفعنا وصلينا يكون فيه خير، ولا أقول أفضل أيضا، لأن النفس قد يعني إذا ما التزمت بصلاة فإن قد تفلت، لأن الصلاة يمنع فيها الطعام والشراب ونحو ذلك، فانظر إلى حالك حينئذ، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإذا وترت خلف الإمام فامضي بقية الليل في قراءة قرآن ودعاء وتفكر ومحاسبة للنفس. أما أن تعتكف في البيت بدعة، الاعتكاف في المساجد، وأنت كأنك في المسجد لأنك كنت معتكف كل سنة مثلا. نعم، فلا تنسوا عباد الله أن تكثروا الله منك عفو وعفو عنه، ولا تنسوا العبادة القلبية وهي الرابعة، وأنت تقوم الليل الآن مثلا تشفع بعد الوتر، ويجوز هذا مثنى حتى الفجر، يجوز أن تخشع في الصلاة، تعبد الله رغبا ورهبا، تتوكل على الله في أنه يقومك هذه الليلة. فبعض الناس يقول خلاص عازم الآن أقرأ قرآن وكذا للفجر، ما يتوكل على الله، يتوكل على قدرة نفسه، يخذل، يطلع الفجر هو ساهيان أنه ما توكل على الرحمن. فتوكل، عبادة توكل في القلب، ليست القلب تحسب لك، ويحسب لك الخوف من الله وتخوف نفسك من النار، كلها تحسب لك عبادة قلبية مجموعة في ليلة القدر. وبهذا ينتهي لقاؤنا اليوم، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، ونجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نلتقيكم بعد العيد إن شاء الله، أسأل الله يجعل عليكم عيد سعيد بقيامة القدر، وأن يوفقنا على وعينا على مرات في ليلة القدر، ويبعد عنا كل الصوارف من شيطان إنسي أو شيطان جني يمنعنا من قيامة القدر أو سوء ذنوبنا التي نستغفر الله منها. اللهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك من نعلمه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إليه. أذكركم بأمرين، الأمر الأول من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إليه حطت خطاياه وانكفر والزحف، وسيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي، من لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاستغفر الله وتوبوا إليه في هذه الليلة، وقولوا اللهم لك عفو تحب العفو عني، كرروها واقرأوا القرآن بخشوع ورغب ورهب، وأنتم تحسنون الظن في الله، إن الله يثيبكم مع استيعابكم حاجتكم العمل الصالح حتى تنقذوا من النار. هذا أهم عامل يقومكم ليلة القدر ويخليكم تواصلون الليل العشر، حاجتكم، كما أن حاجة المرأة 4 ساعات خليها في المطبخ تطبخ وتلف وتنفخ، حس أنه حاجة أولادها بالأكل وهي حاجتها أنا بالأكل، كذلك استعبت لك حاجة بالعمل الصالح ستقوم وتنصب رجلك سلام حتى مطلع الفجر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.